إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأخذنا فيما مضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وذكرنا من فوائد هذا الحديث الأمر بإخراج المخنثين والمترجلات من البيوت، ومثلهم أصحاب المعاصي الذين يخاف من مخالطتهم، فإنهم يبعدون من البيوت. وهكذا القنوات الفاسدة والمجلات الرديئة والكتب الفاضحة والروايات والقصص الجنسية. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قلت: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك، فالحديث ضعيف جدا. قال المؤلف: أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. قلت: رواه محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد القرشي الدمشقي، ويزيد متروك، ثم إنه قد خولف ابن ربيعة في هذا الحديث، فرواه وكيع عن زياد موقوفا. فالحديث حديث منكر لا يعول عليه، لأنه قد رواه وكيع عن زياد به موقوفا على الصحابي. قال المؤلف: ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. قلت: ورد الأثر من طريقين، في أحدهما المختار بن نافع وهو منكر الحديث، وفي الآخر أبو مطر مجهول. وقد ورد معنى هذه الألفاظ عن جماعة من الصحابة بأسانيد متعددة، بعضها جيد الإسناد، وقد حكى غير واحد الإجماع على درء الحدود بالشبهات. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قلت: سند الحاكم على شرط الصحيح، وقد طعن فيه الدارقطني بأنه روي مرسلا ورجح المرسل، ولكن رواة المتصل ثقات أئمة، فلا وجه للطعن في الحديث بذلك. ففي الحديث الترغيب في ستر الإنسان على نفسه، وفيه الأمر باجتناب المحرمات، وفي الحديث الترغيب في التوبة من الجرائم الحدية، وظاهر الحديث أن التوبة من ذلك تكفي في تطهير الإنسان من ذنبه، وفي الحديث منع الإنسان من إقامة الحد على نفسه، وفيه أن الحدود إلى الأئمة، وأنه متى ثبت فعل الجريمة الحدية فإن الإمام يقيم الحد. قال المؤلف: باب حد القذف. والقذف في اللغة الرمي، وفي الاصطلاح وصف الآخرين بالزنا أو آثاره، وقيل الرمي بوطء يوجب الحد. والقذف من كبائر الذنوب. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات السبع، وذكر منها القذف. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. قلت: الحديث حسن الإسناد، فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في الدلائل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات فضيلة عائشة رضي الله عنها وبراءتها من السوء والدنس. وفي الحديث إقامة الخطبة لدرء الشائعات المغرضة، وفي الحديث تحريم القذف وإثبات الحد فيه، وفي الحديث أن حد القذف يكون بالجلد، وقد أقيم الحد على مصطح وحسان وحمنة دون ابن أبي أبي لكون ابن أبي أبي كان ينمي الحديث بدون أن يصرح، وقيل أسقطه عنه للمصلحة، وبذلك يعلم خطأ من نفى إقامة الحد في هذه الحادثة. قال المؤلف: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: حديث أنس أصله في مسلم بدون لفظ البينة وإلا حد في ظهرك، أخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس، وأخرجه البخاري من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. وأعل الحديث باختلاف الطريقين عن هشام بن حسان، وهشام بن حسان ثقة ضابط له أحاديث كثيرة، فلا يمتنع أن يحدث بالحديث الواحد من طريقين متفاوتين قد ثبت عنده. ففي الحديث إثبات اللعان وبيان أول حادثة فيه، وفي الحديث تحريم القذف، وفيه إثبات حد القذف بالجلد، وأن الرجل إذا قذف زوجته فعليه حد القذف إلا أن يلاعن، وأما إذا قذف الرجل رجلا بزوجته ثم لاعن فقال أبو حنيفة ومالك عليه الحد حد القذف للأجنبي، وقال الشافعي وأحمد لا حد عليه ويكتفى في ذلك باللعان. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رحمه الله قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. عبد الله بن عامر بن ربيعة تابعي وليس صحابيا، ولم يدرك أبا بكر، ومن هنا فإن هذا الأثر مرسل وليس متصلا. وقد قال طائفة بأنه ولد سنة 21 من الهجرة ومات سنة 18. ودل هذا الأثر على أن حد المملوك في القذف ينصف، فإذا كان الحر يضرب 80 جلدة فإن المملوك يضرب 40 جلدة، ويماثل المملوك في ذلك الأمة فإنه ينصف عليها الحد. وبذلك قال جماهير العلماء، وقد ورد نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. وأما إذا كان المقذوف مملوكا فإنه حينئذ لا يثبت الحد، وإنما فيه التعزير الذي يردع المتكلم بمثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه. ففي الحديث تحريم قذف المملوك، وفي الحديث أن السيد إذا قذف مملوكه فإن السيد لا يقام عليه حد القذف في الدنيا وإنما يؤخر للآخرة. وقوله إلا أن يكون كما قال، أي إلا أن يثبت في المملوك صحة كلام سيده عنه. وأما إذا قذف السيد غير مملوكه مملوكا لغيره فإنه حينئذ لا يحد أيضا، لكنه يكون فيه التعزير. أما إذا قذف العبد مالكه فإنه حينئذ يجلد حد القذف عند جماهير العلماء ويمكن سيده من جلده. أما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه يحد عند الجماهير كما تقدم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم مقيمين لشريعته ولحدوده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.